بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وقد استظهر بعض مشايخنا الاتفاق على الترجيح بكل ظن ما عدا القياس. يقول: وقد استظهر بعض المشايخ، وهو السيد محمد المجاهد قدس الله نفسه في مفاتيح الأصول، استظهر أن هناك اتفاق بين العلماء على أنهم يرجحون بين الأخبار بكل ظن، إلا القياس لا يكون مرجحا باعتبار أنه ورد النهي عن الاعتماد عليه. يقول: من الأمور التي استظهر السيد المجاهد قدس الله نفسه، استظهر منها أن العلماء متفقين على أنهم يرجحون بكل ظن، قال: فمنها ما تقدم عن المعارج من الاستدلال للترجيح بالقياس بكون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر. تقدم عن المعارج هنا في هذه الطبعة في صفحة 597، حيث قال في باب القياس: ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه. في هذه العبارة المحقق قدس الله نفسه لا يذهب إلى أنه يمكن الترجيح بكل ظن حتى القياس، قال: ذهب ذاهب. ونحن قلنا في ذلك الدرس، قلنا أن هذا الذاهب هل هو منا أو من غيرنا، وإن كان بعضهم يستظهر أنه من الإمامية، على كل حال قوله ذهب ذاهب مشعر بتضعيف هذا القول. فالغريب أن الشيخ جعل هذا مشعر بالاتفاق، مع أنه عبارة المعارج تدل على أن هذا قول شاذ، قال ذهب ذاهب، ولذلك لم يذكر في الحواشي والشروح التي أنا اطلعت عليها، لم يذكر من هو هذا الذي ذهب إلى ذلك. على كل حال أن هذا البعض ذهب إلى أنه يمكن الترجيح بكل ظن حتى بالقياس، باعتبار أن مضمون الخبر الموافق للقياس أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر، أو لا أقل نحن نحتمل الأقربية فيه، وإن كنا لا نعلم أنه أقرب لكن نحتمل الأقربية. ومنها ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرر. الناقل هو المخالف للأصل، والمقرر هو الموافق للأصل. فإذا تعارض ناقل ومقرر، بعضهم ذهب إلى أنه يقدم الناقل. يعني الآن مثلا لو أن عندنا خبرين، الخبر الأول يدل على الحرمة، والخبر الثاني يدل على الإباحة. فالخبر الأول الذي يدل على الحرمة، طبعا هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فهذا نسميه ماذا؟ ناقلا. والآخر الذي دل على الإباحة موافق للأصل. أيهما يقدم؟ بعضهم ذهب إلى أن الذي يقدم هو الناقل. لماذا؟ لأن الأصل في الخطابات الشرعية وفي الأحكام أن تكون مؤسسة لا مؤكدة، والناقل مؤسس إلى حكم، بخلاف المقرر. المقرر إنما هو مؤكد إلى ما يقتضيه الأصل. وبعضهم ذهب إلى أنه لا يقدم المقرر، باعتبار أن المقرر هو موافق للأصل، وكونه موافق للأصل هذه صفة تقتضي ترجيحه على غيره. قال: فإن مرجع ما ذكروا فيها في هذه المسائل التي يتعارض فيها الناقل والمقرر لتقديم أحدهما على الآخر على حسب اختلاف الآراء. يقول: مرجع ما ذكروه، يعني الذي ذكره هذا في الترجيح أو الذي ذكره ذاك في الترجيح، كلها ترجع إلى الظن بموافقة أحدهما لحكم الله الواقعي، لأنه بما أن أغلب الأحكام مؤسسة لا مؤكدة، إذا نحن نظن أن الناقل هنا هو حكم الله الواقعي لا المقرر مثلا، وهكذا. إلا أن يقال، يعني هذا استدراك على هذا الأمر، يعني بالنسبة إلى تقديم الناقل على المقرر أو بالعكس، إنما رجعوا في هذا التقديم إلى ما يفيد الظن، وهذا الظن خارج عن نفس المقرر ونفس الناقل. يقول: إلا أن يقال إن هذا حاصل، يعني كون أحدهما نظن بأنه هو حكم الله الواقعي دون الآخر، إن هذا حاصل من نفس الخبر المتصف بكونه مقررا أو ناقلا، لا أنه من شيء آخر من قرينة خارجية كالشهرة أو كالإجماع المنقول الذي هو محل الكلام. محل الكلام هو الترجيح بالمرجح الخارجي لا المرجح الداخلي. المرجح الداخلي لا كلام لنا فيه في أنه مرجح. فإذا الذي ذهب إلى أن الناقل هو المقدم، لعله نظر إلى أن الناقل متصف بقرينة داخلية بلحاظ دلالتها تدل على أن مضمونها هو حكم الله الواقعي، لا لأمر آخر، لا لقيام إجماع مثلا، وهكذا. ومنها من القرائن أيضا أو الأدلة التي جعلت بعض المشايخ يستظهر الاتفاق على الترجيح بكل ظن، ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف، أن عمل أكثر السلف مرجح لهذا الخبر الذي عمل به الأكثر على ذاك الخبر الذي لم يعمل به الأكثر، معللين بأن الأكثر عادة غالبا يوفقون للصواب بما لا يوفق له الأقل. عادة أن الأقل يخطئ والأكثر يصيب. طبعا بعض العلماء ذكر في بعض تعليقاته أن هذا أقرب ما يكون إلى استدلالات العامة الذين يعتدون بعمل السلف وبفتاوى السلف وغير ذلك ويجعلونها أدلة لا مرجحات. يقول: ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين وفي ترجيحه بعمل علماء المدينة، يرجحون الخبر الأول على الخبر الثاني لأن الخبر الأول عمل به علماء المدينة دون الخبر الثاني، وإذا عمل بالخبر علماء المدينة هذا يجعلنا نظن بأن هذا الخبر أرجح من الخبر الثاني، باعتبار أن علماء المدينة هم أقرب إلى الوحي من علماء المدن الأخرى لأنهم في مدينة الوحي. وهذا كما قلنا يعني أقرب إلى استدلالات العامة، لأن كون العالم في المدينة خصوصا بعد مضي أعصار وقرون على ذلك، كيف يكون أقرب إلى الوحي من الذي هو في المكان الآخر؟ لا يوجد هناك أقربية. نعم،
أضف إلى ذلك أنه المعصوم كان يقيم بالعراق، بعض المعصومين كان في سمراء أو في بغداد.
اي طبعا، يعني الكلام مو خصوص المعصومين، لان اذا المعصومين ما في فرق بين ان المعصوم يقيم في المدينة او يقيم في غير المدينة، فقول المعصوم حجة. واذا كان الكلام ترجيح بين غير المعصوم الذي هو في المدينة والمعصوم الذي هو في غير المدينة، طبعا لا يمكن الترجيح، لأن قول المعصوم هو المقدم. الكلام في الترجيح بين غير المعصوم وغير المعصوم.
هذا الشيخ قبل، نعم، قبل زمن الغيبة وما زمن الغيبة كان أغلب كلهم في العراق، فكان أقرب.
هناك جملة من المعصومين قصدكم؟ نعم، هناك جملة من المعصومين ذهبوا إلى العراق وسكنوا في العراق، مثل إمامين العسكريين عليهم السلام مثلا. يقول: إلا أن يقال إن ذلك كاشف عن مرجح داخلي في أحد الخبرين، يعني علماء المدينة أو مثلا السلف، لماذا عملوا بهذا الخبر باعتبار أنه أشهر من ذاك، وهذا مرجح داخلي باعتبار أنه موافق للكتاب، وهذا مرجح داخلي أيضا، وهكذا. وكلامنا نحن في الترجيح بالمرجح الخارجي كالشهرة والإجماع المنقول ونحو ذلك، فهذا لا يصلح أن يكون مؤيدا أو أن يكون دليلا على أن أغلب العلماء يرجحون بمطلق الظن. يقول: وبالجملة فتتبع كلماتهم يوجب الظن القوي، بل القطع، نحن نقطع بأن بناءهم أنهم قد تبانوا وجرت سيرتهم على الأخذ بكل ما يشتمل على ما يوجب أقربيته إلى الصواب، أنهم يأخذون بكل ما يوجب أقربية هذا الخبر إلى الحق أو إلى الصواب. أي ظن، سواء كان هذا الظن خارجي أو داخلي، فإنهم يعملون به ويرجحون به، سواء كان لأمر راجع إلى نفسه، سواء كان هذا الظن متعلق بأمر في نفس الخبر، مثلا ما يتعلق بسنده أو ما يتعلق بدلالته وهو المرجح الداخلي، أو لاحتفافه بأمارة أجنبية يعني خارجية توجب قوة مضمونها، قوة مضمون هذه الأخبار، يعني أمارة أجنبية خارجية حتى لو كانت الشهرة أو كان الإجماع المنقول مطلقاً، فهم يعملون بكل ما يوجب أقربية هذا الخبر إلى الصواب. إذن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول: تتبع الكلمات يوجب الظن القوي، ثم قال: لا بل القطع. طبعا بعض العلماء يذكر أن هذا الذي ذكره لا يوجب قطعا، لأنه هو نفسه الشيخ الأنصاري ذكر ثلاثة أمور ونقض على الأمرين الأخيرين، إلا أن يقال إن هذا حاصل من نفس الخبر، فمن جملة ما ذكره هذا لا يوجب القطع بل ولا الظن القوي بأنهم يرجحون بكل ظن. يقول: ثم لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات لم نقطع بمرجحية مطلق الظن المطابق لمضمون أحد الخبرين، ما حصل عندنا قطع، يعني ما حصل عندنا قطع بهذا الأمر الكلي أن مطلق الظن صالح للترجيح، ما قطعنا بذلك. يقول: فلا أقل من كونه مظنونا، نظن بأنه يمكن الترجيح بأي ظن، وإن لم يكن هذا الظن حجة لكنه يصلح للترجيح. لكن قد يقول قائل إن هذا الظن ليس بحجة. نعم، في الحالة الأولى لما ادعى القاطع القطع حجة، لكن الآن يقول لا أقل من كونه مظنونا، وهذا الظن ليس بحجة. قال والظاهر وجوب العمل به، وجوب العمل بهذا الظن في مقابل التخيير. يعني الآن نحن تارة يكون عندنا خبران متعارضان ونذهب إلى القول بالتخيير، أننا مخيرون بين العمل بهذا الخبر أو هذا بسبب التعارض. لا أقل لما عندنا ظن يوافق أحد الخبرين، هنا يدور الأمر بين التعيين والتخيير. ومر علينا فيما تقدم المتعين هو التعيين، فإذا في هذه الحالة نأخذ بالخبر الموافق للظن. يقول والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير، إذا كان هناك تخيير، إذا قلنا بالتخيير، وإن لم يجب العمل به في مقابل الأصول. أما لو قلنا بالتساقط، فهنا إذا قلنا بالتساقط ونرجع إلى الأصول، ففي هذه الحال لا يمكن أنه نقول بأن هذا الظن نعمل به ولا نعمل بالأصول، لأن هذا الظن ليس بحجة والأصل حجة. فما يمكن أننا نقول لا نعمل بالأصل ونعمل بهذا الظن. وإن لم يجب العمل به، بل لا يجوز العمل بهذا الظن في مقابل الأصول، وسيجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الثالث مما استدل به على الترجيح بمطلق الظن، ما يظهر من بعض الأخبار من أن المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع. يقول لما نأتي إلى الأخبار التي ورد فيها ذكر خبرين متعارضين، وأهم هذه الأخبار مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، لما نأتي إلى هذه الأخبار يمكن أن نستفيد منها أنها تدل على أن المناط في ترجيح هذا الخبر على ذاك كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع. كيف؟ قال سواء كان هذا الذي أوجب رجحان الخبر الأول على الثاني لمرجح داخلي كالأعدلية مثلا لأنه متعلق بالسند، أو لمرجح خارجي كمطابقة هذا الخبر لأمارة لشهرة لإجماع، توجب هذه الأمارة كون مضمون هذا الخبر أقرب إلى الواقع من مضمون الخبر الآخر. يقول يظهر من بعض الأخبار هكذا، فمنها من العبارات التي يمكن أن نستظهر ما قلناه من هذه الأخبار ونستفيد ما قلناه منها من العبارات ما دل على الترجيح بالأصدقية، خذ بما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدقهما في الحديث، ما دل على الترجيح بالأصدقية كما في مقبولة ابن حنظلة. يقول فإنا نعلم أن وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلا كون خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها. هنا بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري يظهر من كلامه أنه يريد بالأصدقية في الحديث، يعني كون هذا الحديث أصدق من الحديث الآخر. يعني الأصدقية صفة إلى الحديث. عندنا حديثان، هذا صادق وهذا أصدق. بما أن هذا صادق فالذي جعل الثاني أصدق هو ماذا؟ هو أن هناك مرجح ولو ظني، لأن مسألة الصدق والكذب هذه أمور عرفية كما يقولون. يعني العرف يرى أن هذا أصدق من هذا، أن هذا الحديث أصدق، باعتبار أن هناك ظنون تؤيد ومرجحات تؤيد أن هذا الخبر أرجح من ذاك، فلذلك قالوا إن هذا الحديث أو الخبر أصدق من ذاك. فإنا نعلم أن وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلا كون خبر الموصوف بها الذي اتصف بأنه أصدق أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها، لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق. تلاحظون أنه جعل الأصدقية صفة إلى الخبر لا صفة إلى الراوي، لأنه إذا كان صفة إلى الراوي يكون هذا مرجح داخلي، مثل الأعدلية أن أحدهما أعدل من الآخر، بينما الذي يظهر من مقبولة ابن حنظلة أن الأصدقية صفة إلى الحاكم. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأوثقهما وأصدقهما، فهي صفة إلى الحاكم إلى الراوي لا إلى الحديث. يقول وليس هذه الصفة مثل الأعدلية وشبهها التي هي صفة إلى الراوي وترجع إلى مرجح داخلي يتعلق بالسند أن هذا الراوي أضبط أعدل أوثق وهكذا. في احتمال كون العبرة بالظن الحاصل من جهتها بالخصوص، يعني ليس صفة الأصدقية مثل صفة الأعدلية وشبه الأعدلية الأوثقية والأورعية، ليس مثلها، في احتمال كون العبرة في أن هذا أوثق هذا أعدل بالظن الحاصل من جهة الأورعية ومن جهة الأوثقية مثلا، يعني أننا نحتمل أن هذا الخبر إنما هو يرجح على الآخر باعتبار أن راويه أعدل، لأن عندنا ظن بأن هذا الراوي أكثر تحرزا. تلاحظوا في احتمال كون العبرة بالظن، يعني عندنا ظن بأن الخبر الذي رواه الأعدل مقدم على الخبر الآخر، لكن هذا الظن حاصل من جهة هذه الصفة، من جهة كونه أورع، لا لمرجح خارجي آخر كالشهرة مثلا أو غير ذلك. ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق وثاقته. يعني إذا جاءنا شاهدان عادلان ثم جاءنا شاهدان ثقتان، وكما تعلمون أن الثقة هو الذي لا يكذب وإن كان فاسقا من الجهات الأخرى، هنا نأخذ في البينة بمن؟ بالشهادتين الأوليين، بشهادة العادلين لا بشهادة الثقتين. يقول لأن كلام العادلين يورث ظنا وكلام الثقتين يورث ظنا، لكن الظن الحاصل من شهادة العادلين معتبر والظن الحاصل من شهادة الثقتين غير معتبر. يقول ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق وثاقة البينة. يقول لما جاء العادل بخبر حصل عندنا ظن بصحة هذا الخبر، لكن هذا الظن إنما هو من جهة كونه عادلا لا من جهة أخرى كما قلنا. يقول مثل عدالة البينة، فإن البينة إذا قامت على شيء يحصل عندنا ظن، وهذا الظن معتبر دون الظن الذي يحصل عندنا من شهادة الثقة، لأن صفة الصدق هنا تعليل لماذا صفة الأصدقية مغايرة إلى صفة الأعدلية، لأن صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع. يعني معنى الخبر الأصدق، لأن قلنا الشيخ الأنصاري جعل الأصدقية صفة إلى الخبر لا إلى الراوي، لما الآن نقول هذا الخبر أصدق من هذا، يعني ماذا؟ يعني أنه أكثر مطابقة إلى الواقع. يقول لأن صفة الصدق للخبر ليست إلا المطابقة للواقع، فمعنى الأصدق من الخبرين هو الأقرب إلى الواقع، فالترجيح بها لما يقول خذ بما يقوله أو يحكم به أصدقهما يدل على أن العبرة بالأقربية إلى الواقع. من أي سبب حصلت هذه الأقربية؟ سواء كانت من مرجح داخلي أو من مرجح خارجي، وهذا يبين أنه بعض الأخبار يظهر منها هذا الذي قلنا أن الترجيح يكون بمطلق الظن حتى لو كان ظنا خارجيا. لكن كما قلت إن هذا إذا كان المراد بالأصدقية هي الأصدقية في الخبر لا الأصدقية للراوي، أما إذا كانت الأصدقية للراوي تصير مثل الأعدلية لا فرق. ثم قد نقول لا يوجد أصدقية في الخبر، لا نقول هذا الخبر صادق وهذا أصدق، هذا غير صحيح، لأن المقابل للصادق هو الكاذب، لأن الخبر إما مطابق للواقع فهو صادق وإما غير مطابق للواقع فهو كاذب. ما يمكن أن يكون هذا الخبر مطابق للواقع والخبر الثاني أكثر مطابقة للواقع، ما يمكن. يقول ومنها ما دل على ترجيح أوثق الخبرين، وهذا موجود في مرفوعة زرارة، كذا يقول خذ بأوثقهما عندك، بأوثق الخبرين عندك بهذا المضمون، فإن معنى الأوثقية يعني للخبر شدة الاعتماد عليه، هذا خبر موثوق وذاك الخبر يعني موثوق أكثر من الخبر الأول، وليس إلا لكون خبره أوثق، يعني لكون خبر هذا المخبر أوثق من خبر المخبر الآخر، فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين كونه أوثق وكونه أقرب إلى الواقع حصل من مرجح خارجي اتبع ويؤخذ به. ومما يستفاد منه المطلب على وجه الظهور، هناك أمر واضح في الأخبار يدل على أن الترجيح يكون بمطلق الظن، ما دل على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب، خذ بما اشتهر بين أصحابك بحيث يعرفه كلهم أو أغلبهم، وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم بل ينفرد بروايته بعضهم دون بعض. ما هي ميزة المشهور على غير المشهور؟ قال معللا ذلك، الإمام علله أو معللا ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن المشهور أو المجمع عليه لا ريب فيه، هكذا يعني لا شك في صحته، فيدل على أن طرح الآخر الذي هو الشاذ النادر لأجل ثبوت الريب فيه. المجمع لا ريب فيه، غير المجمع عليه فيه ريبون، لا لأنه لا ريب في بطلانه كما يتوهم، يقال إن الذي ذكر ذلك هو صاحب الفصول، قال المجمع عليه لا ريب فيه لا شك في صحته، وأما الشاذ فلا شك في بطلانه، نقطع ببطلانه، يقول هذا ليس بصحيح، وإلا لو كان نقطع ببطلانه ولا نشك في بطلانه لم يكن معنى للتعارض وتحير السائل. هل السائل يشك بين المشهور وبين خبر يقطع ببطلانه؟ لا شك أنه لا يتحير ولا يرى أن هناك تعارض، ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه، لأن فرض المسألة أن هناك خصمان، أحدهما ذهب إلى واحد من الشيعة فروى له رواية، وذهب الثاني إلى شخص آخر من الشيعة وروى له رواية أخرى، لو كان الرواية الأخرى التي هي شاذة مقطوع ببطلانها، كيف ذلك الثاني يقدمها على هذا الخبر الأول الذي هو مجمع عليه؟ إذا كان راويه أعدل كما يقتضي صدر الخبر، لأنه يقول خذ بما رواه أعدلهما، قال كلاهما قد رواهما عادلان، ولا لقول السائل بعد ذلك هما معا مشهوران، لأنه معنى ذلك أنه ما حصل ريب. لو كان قد حصل ريب ما قالهما معا مشهوران، أو لا أقل لم يحصل القطع بأنه باطل، يعني لا ريب في بطلانه، يعني القطع ببطلانه لم يحصل ذلك، فحاصل المرجح هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور، وانتفاؤه انتفاء الريب في المشهور، فيكون المشهور من الأمر البين الرشد الذي لا شك في كونه حقا، لأنه لا ريب فيه لا شك فيه، وغيره وهو الثاني الشاذ الذي فيه ريب من الأمر المشكل، لا من الأمر الثالث وهو بين الغي كما توهم. لأن عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول هو بين الرشد، الأمر الثاني هو بين الغي، الأمر الثالث هو المتشابه بين هذا وبين هذا. فيقول إذن بالنسبة إلى الخبر الثاني الذي هو غير مشهور، من الأمر المشكل لا نعلم بأنه حق أو باطل، لا من بين الغي. يقول وليس المراد به نفي الغيب من جميع الجهات. الآن لما نحن نقول المجمع عليه لا ريب فيه، يعني لا ريب فيه من جميع جهاته لا ريب فيه أو لا؟ قال لأن الإجماع على الرواية، لأن هذه الرواية مشهورة مجمع عليها، هذا لا يوجب ذلك ضرورة، لا يوجب كون الرواية لا ريب فيها من جميع جهاتها، لا، بل المراد وجود ريب في غير المشهور. طبعا المراد بالريب هنا الشك في صدور الرواية، أو الشك في أنها صادرة لا لبيان الحكم الواقعي، صادرة تقية مثلا، هذا معنى الريب. بل المراد وجود ريب في غير المشهور، هذا الريب يكون منتفيا في الخبر المشهور. ما هو هذا الريب؟ يقول وهو احتمال وروده صدور هذا الخبر عن الإمام على بعض الوجوه بنحو التقية مثلا. نحن نرتاب في أن الإمام لما قال ذلك كان يريد بيان الحكم الواقعي، أو عدم صدور الخبر رأسا مكذوب على الإمام. هذا هو الغيب الذي يكون في الخبر الشاذ غير المشهور، وهذا الغيب بخصوصه لا يوجد في الخبر المشهور، وإلا يمكن أن يكون في الخبر المشهور غيب من جهة ثانية، من جهة عدم وضوح معناه مثلا، وهكذا. قوله وليس المراد بالغيب مجرد الاحتمال ولو موهوما، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.